بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ففي هذا اليوم الاثنين 15 من شهر ذي القعدة سنة 33 من الهجرة، نواصل الحديث والكلام في هذا الكتاب النافع أعلام السنة المنشورة للعلامة حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله. وقفنا عند الحديث عن أشراط الساعة، والمؤلف رحمه الله وجزاه الله خيرا نبه على الأدلة من الكتاب والسنة الدالة على أشراط الساعة التي جاء بيانها والتي يجب على المؤمن الإيمان والتصديق بها. ذكرنا الآية المتعلقة بخروج وطلوع الشمس من مغربها، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، وذكرنا الآية المتعلقة بالدابة وهي قول الله تعالى وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. ثم ذكرنا الآية المتعلقة بيأجوج ومأجوج حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، والآية المتعلقة بالدخان، والآية المتعلقة بالزلزلة، وذكرنا الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. بقي لنا ما أشار إليه المؤلف في السؤال رقم 106 بقوله ما مثال أمارات الساعة من السنة، وذكر أمثلة على ذلك بدأها بالأحاديث الواردة بطلوع الشمس من مغربها وقد ذكرناها في الدرس الماضي، وثل بأحاديث الدابة، ثم ثلث بأحاديث الدجال والفتن والملاحم والأحاديث الواردة في نزول عيسى ابن مريم عليه أفضل الصلاة والسلام. وسنقف في هذا الدرس على هذه على ما يتعلق بإثبات وجود الدجال كما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه علامة من علامات الساعة، فقد جاء فيه أحاديث كثيرة. الدجال ويقال له أيضا المسيح الدجال، وقد قال العلماء رحمهم الله تعالى كلمة المسيح تطلق على عيسى بن مريم ويكون معناها الصديق، وتطلق على الدجال ويكون معناها الضليل الكذاب. فعندنا مسيحان، مسيح الهدى هو عيسى بن مريم الذي يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، وعندنا مسيح الضلالة الذي هو الدجال لعنه الله يفتن الناس بما يعطاه من الآيات كإنزال المطر وإحياء الأرض بالنبات وغيرهما من الخوارق. وقد سمي المسيح وقد سمي الدجال مسيحا لأنه جاء في الحديث إن الدجال ممسوح العين، وكلمة الدجال معناها عند العلماء أو معناها في اللغة الكذاب المموه الذي يلبس على الناس ويكثر منه الكذب، وقد جعله الله سبحانه وتعالى جعل خروجه علامة على قرب الساعة، فهو من العلامات الكبرى. وجاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ببيان حاله ووصفه للناس، فبين لنا نبينا عليه الصلاة والسلام ما يتضح به أمره ويتبين به شأنه، حتى يحذر الناس فتنته. فمن ذلك حديث عبد الله بن عمر الذي أخبر فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه رأى الدجال ثم وصفه فقال: إنه رجل جسيم أحمر جعد الرأس أعور العين، كأن عينه عنبة طافئة. قال: وهذا الدجال أقرب الناس به شبها ابن قطن، وابن قطن رجل يسمى عبد العزة ابن قطن. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقربه للناس ويصفه حتى إذا ظهر عرفوه بأوصافه الذاتية. وهذا الحديث خرجه البخاري ومسلم. وفي الصحيحين أيضا عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال فقال: إن الله تعالى ليس بأعور، ألا وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى، كأن عينه عنبة طافية. وفي حديث النواس بن سمعان في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في وصفه: إنه شاب قطط، أي شديد جعودة الشعر، عينه طافية. قال: كأني أشبهه بعبد العزى ابن قطن. وفي حديث آخر في سنن أبي داود من حديث عبادة قال عليه الصلاة والسلام: إن مسيح الدجال رجل قصير أفجع جعد أعور مطموس العين، ليس بناتئة ولا جحراء، فإن ألبس عليكم فاعلموا أن ربكم ليس بأعور، لأنه يظهر للناس ويقول لهم: أنا ربكم. وهذا من حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تحذير الأمة وبيان الخير لها. وجاء أيضا في صحيح البخاري ومسلم عن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن بين عينيه مكتوب كافر. وفي رواية: تهجاها كافر يقرأه كل مسلم. هذا أيضا من علاماته. إذن الأحاديث جاء فيها وصف الدجال صفة دقيقة، وهي تثبت أن الدجال رجل من بني آدم جعله الله ابتلاء واختبارا، وهو رجل كافر قد طغى شره وعظم أمره، فجعل الله هذه العلامات للمؤمنين حتى لا يلتبس عليهم. فمن علاماته أن بين عينيه مكتوب كافر، إما كلمة كاملة كما هي، وإما مقطعة كما في بعض الروايات مكتوبة بالأحرف كاف وفاء وراء، يقرأها كل مسلم سواء كان كاتبا أو غير كاتب. وهذه العلامات علامات حقيقية كما أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فما يقوله بعض أهل البدع من أن هذه العلامات مجازية فإنه غير صحيح، فنحن نؤمن بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد ظهر الدجال ورآه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا في قصة الجساسة، فقد رآه تميم بن أوس الداري الصحابي الجليل موثقا في جزيرة من الجزر، قال: فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط وأشده وثاقا، وكان مربوطا. ولما رآه جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخبره بخبره وقص خبره، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم الناس ليسمعوا خبر الدجال. والحديث في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، رواه عن عامر بن شراحيل الشعبي أنه سأل فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس وكانت من المهاجرات، فقال لها حدثيني حديثا سمعتيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحدثت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثم جلس على المنبر وهو يضحك، فقال ليلزم كل إنسان مصلاه، وقال لأصحابه أتدرون لما جمعتكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم، فقال إني والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة، ولكن جمعتكم لأن تميما الداري كان رجلا نصرانيا فجاء فبايع وأسلم وحدثني حديثا وافق الذي كنت أحدثكم عن مسيح الدجال، حدثني أنه ركب في سفينة بحرية مع 30 رجلا من لخم وجذام فلعب بهم الموج شهرا في البحر، ثم أرفأوا إلى جزيرة في البحر حتى مغرب الشمس، فجلسوا في أقرب السفينة فدخلوا الجزيرة فلقيتهم دابة أهلب كثير الشعر لا يدرون ما قبله من دبره من كثرة الشعر، فقالوا ويلك ما أنت؟ فقالت أنا الجساسة. قالوا وما الجساسة؟ قالت أيها القوم انطلقوا إلى هذا الرجل في الدير فإنه إلى خبركم في الأشواق. قال لما سمت لنا رجلا فرقنا منها أن تكون شيطانة، فانطلقنا سراعا حتى دخلنا الدير فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط خلقا وأشده وثاقا، مجموعة يداه إلى عنقه ما بين ركبتيه إلى كعبيه بالحديد، قلنا ويلك ما أنت؟ قال قد قدرتم على خبري فأخبروني ما أنتم. قالوا نحن أناس من العرب ركبنا في سفينة بحرية فصادفنا البحر حين اغتلم فلعب بنا الموج شهرا ثم أرفأنا إلى جزيرتك هذه فجلسنا في أقربها، وذكروا خبرهم إلى أن قال لهم هذا الرجل أخبروني عن نخل بيسان، ونخل بيسان مدينة بالأردن، فقلنا عن أي شأنها تستخبر؟ قال أسألكم عن نخلها هل يثمر؟ قلنا له نعم. قال أما إنه يوشك ألا تثمر. ثم قال أخبروني عن بحيرة طبرية. قلنا عن أي شأنها تستخبر؟ قال هل فيها ماء؟ قالوا هي كثيرة الماء. قال إن ماءها يوشك أن يذهب. وأخذ يسألهم حتى سألهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أخبروني عن نبي الأميين ما فعل؟ قالوا قد خرج من مكة ونزل يثرب. قال أقاتله العرب؟ قلنا نعم. قال كيف صنع بهم؟ فأخبرناه أنه قد ظهر على من يليه من العرب وأطاعوه، فقال لهم قد كان ذلك؟ قلنا نعم. قال أما إن ذاك خير لهم أن يطيعوه وإني مخبركم عني. ثم قال إني أنا المسيح وإني أوشك أن يؤذن لي في الخروج فأخرج فأسير في الأرض فلا أدع قرية إلا هبطتها في 40 ليلة غير مكة وطيبة، فهما محرمتان علي كلتاهما، كلما أردت أن أدخل واحدة منهما استقبلني ملك بيده السيف صلتا. هذا الحديث حدث به النبي صلى الله عليه وعلى وسلم عن تميم بن أوس الداري في شأن قصة هذا المسيح الدجال، وصدق النبي عليه الصلاة والسلام على ما أخبره به تميم الداري رضي الله عنه. وعلى هذا فالدجال موثوق في تلك الجزيرة، لكن يبقى هل هو حي وهل كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ من أهل العلم من يرى أنه ما يزال حيا في تلك الجزيرة حتى يأذن الله عز وجل له بالخروج فيخرج، وذهب جماعة من العلماء منهم الشيخ ابن عثيمين إلى أنه وإن كان حيا إلا أنه قد مات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ما يمر على هذه الأمة أو على هذه الصحابة مئة القرن الأول إلا ولا يبقى على وجه الأرض عين تطرف، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فقالوا قد مات ثم يبعث حين يأذن الله عز وجل له فيخرج. وعلى كل ليس في المسألة دليل واضح بين، وهذا الحديث يدل على أنه كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وفتنة الدجال من الفتن العظيمة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من الدجال. ومن فتنته العظيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان دوما يستعيذ بالله جل وعلا من شره، وكان عليه الصلاة والسلام يأمر الناس أن يستعيذوا بالله من فتنة القبر وعذاب القبر، وفتنة المحيا والممات، وفتنة المسيح الدجال عقب كل صلاة. هذه كلها تدل على عظيم هذه الفتنة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الدجال يخرج من جهة المشرق، ومن مكان يقال له خراسان، من منطقة يهودية أصبهان، منطقة يقال لها يهودية في أصبهان، ثم يسير في الأرض فلا يترك بلدا إلا دخله إلا مكة والمدينة. فقد حرم الله عز وجل على الدجال دخول مكة والمدينة حين يخرج في آخر الزمان، ويكون أتباعه أكثرهم من اليهود والعجم والترك، وأخلاط من الناس غالبهم الأعراب والنساء لغلبة الجهل. وفتنته من أعظم الفتن، قال عليه الصلاة والسلام الدجال أعور العين اليسرى جفال الشعر، معه جنة ونار، فناره جنة وجنته نار. هناك أحاديث فيها أن الدجال أعور العين اليمنى، وأحاديث أخرى فيها أنه أعور العين اليسرى، والجمع بين ذلك يقول العلماء المعنى أن الدجال كلتا عينيه معيبة، أما العين اليمنى فهي طافية كما قال عليه الصلاة والسلام ففيها العور، وأما العين اليسرى فهي أيضا بها عيب ففيها نتوء. وبهذا يصح الجمع بين الأحاديث. ومن فتنة الدجال أن معه جنة ونارا، فناره جنة وجنته نار. وقال عليه الصلاة والسلام لأنا أعلم بما مع الدجال منه، معه نهران يجريان، أحدهما رأي العين ماء أبيض، والآخر رأي العين نار تأجج، فإما أدركا أحد فليأتي النهر الذي يراه نارا وليغمض ثم ليطأطئ رأسه فيشرب منه فإنه ماء بارد. ومن أشهر الأحاديث الواردة في قصة الدجال حديث النواس بن سمعان في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سألوا عن لبث الدجال، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن لبث الدجال في الأرض فقال 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم. قالوا وما إسراعه في الأرض؟ قال كالغيث إذا استدبرته الريح فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له، فيأمر السماء أن تمطر والأرض فتنبت فتروح عليهم سارحتهم أي مواشيهم أطول ما كانت ذرا، فتروح عليهم سارحتهم وهي الماشية أطول ما كانت، بمعنى أحسن وأجمل وأسمن. قال وأسبغه ضروعا وأمده خواصر، ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم. وهذا من الابتلاء، من الابتلاء، ثم هو يدل على عظيم فتنة الدجال. قال ويمر بالخربة فيقول لها أخرجي كنوزك، فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل، ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيطلب منه أن يؤمن به، فيقول له أنت الدجال، فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض، ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك، بمعنى يعرف أنه يكون أشد بصيرة، لأنه يقول له والله ما كنت فيك أشد بصيرة مني اليوم، فيريد الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه. الأحاديث الواردة في قصة الدجال وخبر الدجال كثيرة جدا، وقد قال بعض العلماء إنها متواترة، وقد ألف فيها العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله كتابا عظيما نافعا، ومن أجمل الكتب، لأنه يعتمد فيه ويذكر فيه ما صح وثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بعد هذا فإنه لا ينبغي لأي مؤمن أن يكذب بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، لأنه وجد من الناس من يكتب في بعض الكتابات أن الدجال ليس بحقيقة وإنما هو خرافة، ويقول الدجل معناه رمز للخرافة ورمز للدجل والباطل، وأن الدجل والباطل يوجد في كل مكان. ولا شك أن هذا الكلام يعتبر تكذيبا للأحاديث المتواترة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن كما ذكرنا فأهل البدع يقولون هذه الأحاديث أحاديث آحاد ولا يقبلونها، وكل هذا من جراء السير خلف طريقة أهل البدع في رد الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الناس عن فتنته وعظيم أمرها، وبين فيها عليه الصلاة والسلام أنه ما من نبي إلا وحذر أمته الدجال، فقد بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم ما يقي المسلم من ذلك، ما يقي المسلم من فتنته. فأخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام على بعض الإرشادات والأساليب التي نتمسك بها، فمن ذلك أن يتمسك الإنسان بالإسلام، وأن يتسلح بسلاح الإيمان ومعرفة أسماء الله وصفاته الحسنى، فإن الإنسان إذا عرف ذلك عرف كذب الدجال. والرسول قال إذا أشكل على أحدكم فلا يشكل عليه أن الله ليس بأعور، لأن هذا أعور كيف يكون رب العالمين؟ وهذا مما يدل على أن المؤمن كلما استمسك بكتاب الله وسنة رسول الله وتعرف على الأسماء الحسنى وصفات الرب جل وعلا فإنه يعرف كذب الكذابين. كذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالتعوذ من فتنة الدجال دوما وخاصة في الصلاة، فقد كان يدعو في صلاته اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وكان يأمرنا بذلك عليه الصلاة والسلام، يقول إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال، خرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. كذلك من الأساليب التي تقي المؤمن حفظ القرآن، لا سيما حفظ الآيات من سورة الكهف، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام فقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بحفظ بقراءة فواتح سورة الكهف على الدجال، وجاء في رواية بقراءة خواتمها، وذلك بقراءة 10 آيات من أولها أو آخرها. قال النبي عليه الصلاة والسلام من أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف، رواه مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. قال النووي سبب ذلك ما في أولها من العجائب والآيات، فمن تدبرها لم يفتتن بالدجال، وكذلك آخرها قوله تعالى أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا، انتهى كلامه رحمه الله. وهذا من خصوصيات سورة الكهف، ولعله لذلك حثنا النبي صلى الله عليه وسلم على قراءة هذه السورة في كل يوم جمعة، فقال من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. فكم من الناس من يفرط في هذا الفضل العظيم، وذلك بسبب الغفلة. الناس اليوم تجدهم يوم الجمعة يحرصون على المسلسلات، يحرصون على مشاهدة التلفاز والقنوات. المرأة قد تحرص على أنواع من الطبخ وتتنوع أنواع الطباخة في يوم الجمعة لأنه يوم إجازة، المرح، اللعب، وليس في حسبان كثير من الناس قراءة هذه السورة المباركة للفوز بما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. كذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم كل مسلم أن إذا سمع بالدجال أن يفر منه وأن يبتعد، والأفضل سكن مكة والمدينة مع الإيمان بالله جل وعلا. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: من سمع بالدجال فلينأ عنه، فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات أو لما يبعث به من الشبهات. وفي هذا الدرس عظيم أن المؤمن عليه أن ينأى عن الفتن، وينأى عن أماكن الشبهة، وينأى عن السماع لأهل الباطل، لأنه قد يظن نفسه قويا فإذا به يضعف حين يسمع هذه الشبه العظيمة. وجاءت في السنة وجاءت السنة ببيان أن الدجال يكون هلاكه أو أنه يظهر في دمشق عند المنارة البيضاء، وأن هلاكه يكون على يد عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام، كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة. فإنه يظهر على الأرض إلا مكة والمدينة، ويكثر أتباعه وتعم فتنته، وعند ذلك ينزل عيسى ابن مريم. وعلى هذا فهاتان العلامتان، الدجال ونزول عيسى ابن مريم، وكذلك يتبعه بعد نزول عيسى خروج يأجوج ومأجوج، كلها علامات متقاربة. وخروج عيسى ابن مريم في آخر الزمان أمر جاءت به الأدلة الشرعية. فبعد خروج الدجال وإفساده في الأرض يبعث الله عيسى عليه السلام فينزل إلى الأرض، ويكون نزوله عند المنارة البيضاء شرقي دمشق الشام، وهو لابس ثوبين مصبوغين بورس أو زعفران، واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطر، وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ. وحينئذ لا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، ونفسه عليه السلام ينتهي حيث ينتهي طرفه. هذه كلها صفات جاءت في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. قال بعد ذلك: وإنه لعلم للساعة. وقرأ بعض القراء: وإنه لعلم للساعة، يعني هو علامة، علامة من علامات الساعة. فعيسى عليه السلام نزوله من علامات الساعة. ويقول ربنا جل وعلا: وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. وقال تعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. فعقيدة المؤمن أن عيسى ابن مريم عليه السلام لم يصلب ولم يقتل، وإنما قتلوا الشبيه الذي وضع الله الشبه عليه. وأما عيسى ابن مريم فإن الله عز وجل رفعه إليه، وقال تعالى: إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. فعيسى ابن مريم حي عند الله تعالى، ولهذا قال سبحانه: إني متوفيك، ولم يقل إني توفيتك، متوفيك يعني بعد نزوله في آخر الزمان. فقوله متوفيك لا يقتضي توفي الروح وأنه قد مات، فإن الله عز وجل كما قال بل رفعه الله إليه، رفع الله نبيه عيسى ببدنه وروحه فهو حي عند الله تعالى، ثم ينزل يوم القيامة، ثم ينزل في آخر الزمان ليكون علامة من علامات الساعة، وإذا نزل كان ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، يقول عليه الصلاة والسلام كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم، فينزل في آخر الزمان على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الحرب ويفيض المال حتى لا يقبله أحد حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. فهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقسم ويقول والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا، فإذا نزل كسر الصليب، لأن الصليب باطل قائم على عقيدة باطلة، ولهذا يشرع في ديننا محو الأصلبة ومحو كل صليب وعدم رفعه، لأنه يدل على عقيدة الكذب والزور والبهتان. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، فهي عقيدة باطلة، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. قال العلماء الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في نزول عيسى بن مريم أحاديث متواترة، لأنها كثيرة، متواترة يعني كثيرة، جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ألف بعض العلماء كتابا سماه التصريح بما تواتر في نزول المسيح، فذكر أكثر من 70 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى كل المؤمن يكفيه الحديث والحديثين إذا صح وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يؤمن بذلك، يؤمن بذلك. إذن الأحاديث الواردة في نزول عيسى بن مريم وأنه ينزل فيقتل الدجال ويمكث في الأرض فيعم الخير فيها، يقول عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة، فينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم تعالى صل بنا، فيقول لا إن بعضكم على بعض أمراء تكريمة الله هذه الأمة. فإذا نزل يكون عيسى بن مريم حاكما بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. جاءت الأحاديث أيضا في أخبار عيسى بن مريم عليه السلام أنه إذا نزل يعم الخير على الناس، يعم الخير والرخاء والسلام على الناس، وأنه يحج بيت الله تعالى، يقول والذي نفسي بيده، يقول عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجا أو معتمرا أو ليثنينهما، أي يجمع بين الحج والعمرة. وفي صحيح الإمام مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال يبعث الله عيسى بن مريم ثم يمكث الناس 7 سنين ليس بين 2 عداوة، ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته. وفي رواية فيمكث في الأرض 40 سنة ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون. هذه الحديث تدل على الخير الذي يقع للناس بعد نزوله وحصول بركته صلوات الله وسلامه عليه. إذن هذا ما يتعلق ببعض الأحاديث الواردة في فتنة الدجال وأحاديث نزول عيسى بن مريم، وكنا قد تكلمنا على العلامات الأخرى كأحاديث طلوع الشمس من مغربها وأحاديث الدابة ويأجوج ومأجوج وأحاديث الدخان. قال المؤلف: وأحاديث الدخان وأحاديث الريح التي تقبض كل نفس مؤمنة. وهذا ذكرناه آنفا في قصة عيسى بن مريم ونزوله، وفي الحديث: فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم تحت آباطهم فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم، ويبقى شرار الناس يتهارجون فعليهم تقوم الساعة. هذه علامات الساعة العشر لا بد على المؤمن أن يصدق ويؤمن بها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأما المكذبون بهذه العلامات التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهم على خطر عظيم. العلامات التي نبه عليها المؤلف رحمه الله يسميها العلماء بعلامات الساعة الكبرى، بعلامات الساعة الكبرى، وهي لم يظهر شيء منها، وإنما تظهر في آخر الزمان. أما العلامات الصغرى فهي كثيرة جدا، وقد جاءت في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما قد وقع ومنها ما هو واقع مستمر ومنها ما لم يقع بعد. فمن هذه العلامات بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عليه الصلاة والسلام: بعثت أنا والساعة كهاتين، ويشير بأصبعيه فيمدهما عليه الصلاة والسلام. فمن أول أشراط الساعة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو النبي الأخير الخاتم، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي. ومن علامات الساعة الصغرى أيضا موت النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لعوف بن مالك: أعدد ستا بين يدي الساعة، وذكر أول تلك العلامات فقال: موتي. فموته من أعظم المصائب التي وقعت على المسلمين، وموته عليه الصلاة والسلام من علامات الساعة. وكذلك من علامات الساعة فتح بيت المقدس، فتح بيت المقدس، وقد تم ذلك في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، ثم فتح بيت المقدس سنة 16 من الهجرة. ونسأل الله جل وعلا أن يخلص الآن المسجد الأقصى من أيدي اليهود الذين عادوا إلى اغتصابه، وأن يرزق الأمة من يعيد إليها عزتها وهيبتها. ومن علامات الساعة استفاضة المال والاستغناء عن الصدقة، يقول عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال فيفيض، حتى يهم رب المال من يقبله منه صدقة، ويدعى إليه الرجل فيقول: لا أرب لي فيه، أي لست أريده ولا حاجة لي فيه. ومن علامات الساعة التي أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام ظهور الفتن العظيمة التي يلتبس فيها الحق بالباطل، يقول عليه الصلاة والسلام: إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، القاعد فيها خير من القائم، إلى آخر الحديث. ومن علامات الساعة أيضا الفتن التي وقعت قديما في زمن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وظهور الخوارج الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن في قتلهم نفعا عظيما للأمة. ومن علامات الساعة أيضا ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذه الأمة ستتبع سنن الأمم الماضية فيما هم فيه من باطل، فقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. فقيل: يا رسول الله، كفارس والروم؟ فقال: ومن الناس إلا أولئك. قال بعض العلماء: أعلم صلى الله عليه وسلم أن أمته ستتبع المحدثات من الأمور والبدع والأهواء كما وقع للأمم قبلهم. وفي هذا الزمن إذا تأمل الإنسان حال المسلمين يجدهم أكثر تشبها بالكفار من شرقيين وغربيين وغيرهم، نسأل الله السلامة والعافية. وعلامات الساعة الصغرى كثيرة جدا، وقد جمع فيها كثير من العلماء المؤلفات. فالواجب على المؤمن، على كل الواجب على المؤمن أن يؤمن بما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأنا أقرأ فهرس ما ذكره الشيخ يوسف الوابل في فهرسه في ذكر هذه العلامات للإشارة السريعة فقط إلى هذه العلامات الصغرى التي نبه عليها العلماء. فمن هذه العلامات ضياع الأمانة وقبض العلم وظهور الجهل وكثرة الشرط وأعوان الظلمة وانتشار الزنا وانتشار الربا وظهور المعازف واستحلالها وكثرة شرب الخمر وزخرفة المساجد والتطاول في البنيان وأن تلد الأمة ربتها وتقارب الزمان وعدم البركة في الأوقات وتقارب الأسواق وظهور الشرك في الأمة وكثرة الشح وكثرة التجارة حتى تعين المرأة زوجها وكثرة الزلازل وظهور الخسف والمسخ والقذف وذهاب الصالحين وارتفاع الأسافل من الناس وأن يكون السلام والتحية للمعرفة وأن يلتمس العلم عند الأصاغر وظهور الكاسيات العاريات وانتشار القتل بين الأمة، ولا أدل على ذلك مما يقع اليوم في بلاد المسلمين لا سيما في بلاد الشام وأرض الشام من القتل الذي يستحله بعض المجرمين. كل ذلك من علامات الساعة. كذلك أيضا كثرة الكتابة وانتشارها مع التهاون بالسنن التي رغب فيها الإسلام وكثرة الكذب وعدم التثبت في نقل الأخبار وكثرة شهادة الزور وكتمان الحق. كذلك من علامات الساعة موت الفجأة وكثرته بين الناس وكثرة النساء وقلة الرجال. هذه كلها من علامات الساعة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام. وإما تجدر الإشارة والتنبيه إليه إن إلى أن كل ما ذكر في علامات الساعة ليس معناه أنه من المحرمات. هناك بعض أشياء من علامات الساعة يكون حراما وبعضه يكون مكروها وبعضه يكون جائزا ومباحا، ولكنه علامة وشرط من أشراط الساعة. فليس معناه أن كل ما يذكر في علامات الساعة أنه حرام، بل إنما يخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الشيء الفلاني يكون من علامة الساعة. فمما هو حرام انتشار الربا والزنا وغير ذلك، ومما هو مباح ما عليه الناس من الأمن وانتشار التجارة وانتشار الكتابة، هذا جائز لا إشكال فيه، لكنه علامة من علامات الساعة. هذه بعض ما الأمور التي أحببنا أن نشير إليها مما يتعلق بالسؤال 106 من أسئلة المؤلف رحمه الله تعالى. ويكون بذلك ختمنا الحديث على جهة الاختصار عما يتعلق بأشراط الساعة التي هي من الأمور التي يجب على المؤمن أن يؤمن بها. نسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا من العلم النافع الذي يعود نفعه علينا في الدنيا والآخرة. ونقف عند السؤال 107، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.